أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الفصل السابع: في عقوبات متفرقة، فمنها إتيان البهيمة. في هذا البحث يتعرض الماتين إلى عقوبة من أتى البهيمة، فلا بد من تنقيح ما هو المراد من البهيمة التي هي موضوع هذا الحكم، حيث يظهر من عبارات الفقهاء ومن عبارات أهل اللغة الاختلاف في تفسير المراد من البهيمة. فيوجد هاهنا احتمالان ذكرا في كلمات الفقهاء والماذا وأهل اللغة. الاحتمال الأول أن المراد عليكم السلام من البهيمة هي ذوات الأربع من حيوان البر والبحر. فإذا فرضنا وجود حيوان بري أو بحري وكان من ذوات الأربع، فإنه يكون بهيمة. وبناء على هذا التحديد يخرج الحيوان البري والبحري الذي هو ليس من ذوات الأربع كالسمك والطير وما شاكل ذلك، فإنه ليس من ذوات الأربع، ليس يمشي على أربعة أرجل، واضح، والزواحف وما شاكل ذلك، فتخرج كلها عن محل البحث. شنو شيخ حسن؟ قل له أربع، له ثنتين من ذوات الأربع. ذوات الأربع، نعم، خب أربع، وين سميت رجلين ويدين؟ مثل الجمل يسمون اللي قدام الأمام يسمونه يد، يدي، والخلف يسمون رجل. هذا ذوات الأربع يمشي على أربع. اللي يمشي على شنو؟ أربع لو على ثنتين يمشي على القرد، يمشي على أربع. على أي حال الآن بعد مو بحثنا في بحثنا بحثنا في الشبهات المصداقية الآن الحين. خو وعليه فنقول بأنه المراد من البهيمة هو هذا المعنى. الاحتمال الثاني: المراد من البهيمة كما ذكره الزجاج بأنه ذوات الأرواح التي لا تميز، أي كل حيوان، فإن كل حيوان يسمى من ذوات الأرواح التي لا تميز، فلم يقيد البهيمة بأنها ذوات الأربع، بل كل حيوان لا يميز. عادة الحيوان لا يميز، بيخرج الإنسان يعني، حيوان الذي لا يميز فإنه يسمى بهيمة. خب، ومن هنا سمي بهيمة لأنه لا يميز. البهيمة من الهيام، يعني من عدم التمييز. خب، وبناء على هذا الاحتمال يكون المفهوم، نعم، الهيام
والإبهام
اللي في بالي، الهيام يعني
عدم المعروفية،
هو لا يعرف على يحدد يعني. لا لا لا، ليس يعني هذا الآن، مو دقيق، لعله كذلك. فالمهم بأنه المراد من البهيمة هو مطلق، ماذا؟ مطلق الحيوان البري أو البحري، ولا يشترط بذوات الأربع. والفرق بين هذين التفسيرين والنسبة بينهما هي نسبة الأقل والأكثر، العموم والخصوص المطلق، لأنه بناء على النظرية الثانية يكون مفهوم البهيمة مفهوم واسع، فيشمل الطير ويشمل الأسماك لأنها حيوانات ماذا؟ لا تميز. ولم يؤخذ فيها قيد أنها ذوات أربعة وما شكل ذلك. فما هو حينئذ مقتضى الصناعة في مثل ذلك؟ فنقول إذا ورد موضوع في دليل شرعي فإن مقتضى القاعدة أولا هو البحث عن وجود حقيقة شرعية أو متشرعية، فإذا تصدى الشارع بنفسه لبيان مراده من الموضوع فيؤخذ برأي الشارع. فلو جاءتنا آية أو رواية تقول المراد من البهيمة هو ذلك فنأخذ بتحديد الشارع، لأن الشارع هو الذي رتب الحكم على الموضوع، فإن بين مراده من الموضوع فيؤخذ بتحديد الشارع، ولا تصل النوبة إلى الرجوع إلى العرف واللغة أصلا، وإنما تصل النوبة إلى البحث اللغوي والعرفي ما لم يتصد الشارع بنفسه لبيان مراده من الموضوع. وفي المقام إذا سبرنا الروايات فلا نرى أن الشارع قد تصدى لبيان المراد من البهيمة، فحينئذ نعرف أن ما يريده الشارع هو المتفاهم العرفي من ذلك، فليس عنده اصطلاح جديد للبهيمة، بل ما يسميه العرف بهيمة فهو موضوع ماذا؟ موضوع الحكم. والمراد من العرف ليس عرف المتأخر عن زمان النص، بل العرف المعاصر لزمان النص، إذ ما عليه المعول وإليه المرجع المتفاهم العرفي في زمان الخطاب، لا المتفاهم العرفي بعد زمان الخطاب. ولهذا تولدت مشكلة كبيرة عند علماء الأصول بأنه كيف نعرف ما هو المتفاهم في زمان النص؟ مشكلة كبيرة عند علماء الأصول، إذ أقصى ما نستطيع أن نثبته أن المراد من هذا المفهوم هو هذا المعنى بالتبادر بالاضطراد وعلامات الحقيقة والمجاز، لكن من أين نثبت أن ما تبادر إليه ذهننا من هذا اللفظ هو ما كان موجودا في زمان النص وهو المتفاهم في زمان النص؟ فتولدت مشكلة عند علماء الأصول في حلحلة هذا المطلب. ياي ولهذا الآن تقول المتفاهم من الرواية، خب أي فهمك لو فهم زمان الناس، وإذا كان فهمك شنو جريت لزمان الناس؟ فجيء بمحاولات ذكروها علماء الأصول خارج عن هذا البحث، كالاستصحاب القهقرائي، كأصالة الثبات في اللغة، وما شاكل ذلك من نظريات لحل هذه المشكلة. فهنا نقول في المقام يجي بحثنا الشارع لم يتصدى لبيان المراد، فنرجع إلى ماذا؟ فنرجع إلى المتفاهم العرفي. ومن أوضح الطرق لمعرفة المتفاهم العرفي في زمان الناس الرجوع إلى كلمات أهل اللغة. فإذا رجعنا إلى كلمات أهل اللغة، لأن كلمات أهل اللغة وإن لم تكن هي حجة في ذاتها كما قرر في علم الأصول في بحث حجية قول اللغوي، إلا أنها من الأمارات الكاشفة عن المتفاهم العرفي في زمان النص، لأن اللغوي ينقل الاستعمالات اللغوية في ماذا؟ في زمان ماذا؟ في الزمان السابق، ونقل الاستعمالات يكشف عن المتفاهم العرفي لهذا الموضوع ولهذا الاصطلاح في ذلك الزمان. وإذا رجعنا إلى كلمات اللغة نراها متضاربة في المقام، فبعضهم يقول بالمسلك الأول وبعضهم يقول بالمسلك الثاني، وحينئذ إن ادعى شخص أن أنه يتبادر من البهيمة هو المعنى الأول والثاني أو الثاني، فعهدته شنو؟ فعهدته عليه من علاقة به، هو تبادر إليه، إحنا ما تبادر إلينا. فلا يوجد عندنا طريق لتحديد المراد من البهيمة، فماذا نفعل؟ فتصل النوبة إلى مقتضى شنو؟ الأصل العملي في المقام، حيث أتى الشارع وقال من وطأ البهيمة فعليه كذا، وترددنا فيما هو المراد من البهيمة على نحو الشبهة المفهومية، فصار عندنا شبهة مفهومية في موضوع الدليل. فما هو المرجع في مثل ذلك، في موارد الشبهات المفهومية في موضوع الدليل؟ ماذا تقولون؟ يلا كل واحد يد، كل واحد له بدلوه. ما عليك من الاعلام، ما ناخذ بقدم التيقن. يعني وش القدم التيقن في مقامنا؟ له ذوات الاربع. ليش؟ وش النكته؟ ليش من ليش من اخذ القدم التيقن؟ وش النكته يعني الصناعيه، تخريج الصناعي، الفدلكه الصناعيه، لانه نختصر على القدر المتيقن. ما هو؟ يا عموم في عندنا احنا اصل عملي الحين بحثنا مقتضى الاصول العمليه،
مقتضى الاصول العمليه نقول انها راعه العقوبه، البراعه من العقوبه، وهذا يحتاج الى دليل.
اللي يقول البراعه العقوبه، زين ستين روايات من وطأ البهيمه يغرم غرامه، خب البراعه ما تجري في نفي الغرامه فيها امتنان؟ ما في امتنان، ما في امتنان. أقول لا، قل دليل البراءة إنما أول شيء يجري في الأحكام التكليفة، مثلا الأحكام الوضعية، دليل البراءة مسوخ مساق الامتنان، ولهذا إذا لزم من إجراء البراءة عدم الامتنان هل تجري البراءة؟ لا تجري براءة. حين هل يصح أن تجري البراءة في الضمان؟
لا
ما يصير في الضمان، لأن الضمان في ما في ما في امتنان على على على, على المالك. حين لو أنا لو جاء صبي، لو جئت أنا أتلفت مال الغير، شككنا، قلت مسك بالبراءة، خب بالبراءة سر ما في امتنان على ذاك الشخص، ودليل البراءة امتنان على عامة المكلفين، امتنان علي أنا صح، لكن هذا وقع في الضرر، فش نسوي؟ فنقول بأنه مقتضى القاعدة في ذلك بأنه في الشبهات المفهومية إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فيقتصر في ثبوت الحكم على القدر المتيقن وهو الأقل. والوجه في ذلك أنه الأكثر غير معلوم شموله لموضوع الدليل لمكان الشبهة المفهومية، فيكون تمسك بالدليل في مورد الشبهة الموضوعية، ولا يصح التمسك بالدليل في موارد الشبهة الموضوعية. فمثلا في مقامنا لو وطأ شخص طيرا أو سمكة والعياذ بالله، فحينئذ نقول هل يشمله دليل من وطأ البهيمة فعليه كذا؟ نقول هنا نتردد، إن كان المراد من البهيمة هو المعنى العام مطلق ذوات الأرواح كما يقول الزجاج فيشمله موضوع الحكم، وإن كان المراد من البهيمة هو خصوص شنو؟ هو خصوص ذوات الأربع فلا يشمله موضوع الحكم. فلوجود الشبهة المفهومية نشك هل أن موضوع الدليل يشمل هذا المورد أو لا يشمل هذا المورد؟ فمع عدم إحرازي شمولي موضوع الدليل لهذا الفرد، كيف يتمسك بالدليل لشموله لهذا الفرد؟ يكون تمسك بالعام أو بالدليل في مورد عدم إحرازي موضوعه، ولا يجوز التمسك بالدليل مع عدم إحراز الموضوع. لا يصح التمسك بأي دليل إلا إذا حرست الموضوع، ونحن نشك في شمول الموضوع لهذا الفرد، فحينئذ لا يمكن إدراجه تحت الدليل. إذن في مواردي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية لنفس موضوع الدليل نعمل بالقدر المتيقن لأنه هو الذي نحرز شمول الدليل إليه، أما الزائد نشك في شمول الدليل فيكون تمسك بالعام ماذا أو بالدليل مع عدم إحراز موضوعه ولا يصح ذلك. واضح الفكرة؟ خب لأن لا يصح التمسك بالدليل ماذا في مورد شبهة الموضوعية. هي سؤال لكم، فكروا ليش؟ لماذا لا يصح التمسك بالدليل عند الشك في موضوعه؟ لماذا؟ قالوا لأن الدليل لا يثبت موضوعه. وش معنى العبارة الدليل لا يثبت موضوعه؟ هاي فكر فيها. إثبات الحكم الدليل في مقام إثبات الحكم للموضوع المقدر الوجود، ولهذا الدليل لا يتكفل إثبات موضوعه. ما خدتوا المسألة عبارة؟ وش معنى؟ يعني الدليل يقول، الدليل قضية حملية، معناه إذا ثبت أن هذا هو الموضوع فأنا أقول الحكم ثابت للموضوع. فمفاد أكرم العالم هذا، إذا فرض وجود عالم فأنا وظيفتي أن أقول يجب إكرامه. فغاية ما يستفاد من أي قضية شرعية أو أي قضية خبرية أو أي قضية حملية أنه إذا فرض وجود الموضوع فأنا أتكفل بإثبات الحكم للموضوع. أما كيف يوجد الموضوع، متى يوجد الموضوع، ما هو الموضوع، لا علاقة للدليل بذلك. فمفاد أكرم العادل إذا فرض وجود عادل فأنا أقول يجب إكرامه، وأنت عليك أن تنقح ما هو المراد من العادل بماذا؟ من خارج الدليل. ولهذا الدليل لا يتكفل إثبات موضوعه، بل هو في صدد ثبوت الحكم للموضوع المقدر الوجود، فهو ليس في صدد إثبات الموضوع. فإذا فرض وجود موضوع فأنا أثبت الحكم. فوظيفتي شنو الدليل أنا؟ وظيفتي إثبات المحمول للموضوع لا إثبات الموضوع. واضح؟ الشهير، وإذا انتهينا من خلال هذا البحث أنه مقتضى القاعدة والأصل في مثل هذه الموارد هو ماذا؟ هو الاقتصار على القدر المتيقن، والنتيجة أنه البهيمة المراد منها في موضوع هذا البحث ما كان من ذوات الأرباع، وهذا الذي انتهى إليه الشهيد الثاني في عبارة الكتاب. لكنه نفس الشهيد الثاني في كتاب الأطعمة والأشربة ذهب إلى شيء خلاف ما ذكره هنا. هاي مهم الجانب بين كلمات العالم الواحد في أكثر من كتاب. وين تطرح المسألة؟ تعرف مضانها، حيث هذه المسألة تطرح في كتاب الأطعمة والأشربة في محرمات الحيوانات التي لا تؤكل كالميتة وما شاكل ذلك كالجلال والميتة، من المحرمات التي يحرم أكل لحمها هو ماذا؟ هو موطوء الإنسان، ما يطأه الإنسان. وذكر هناك في ذلك البحث أن البهيمة هي مطلق الحيوان ولا يختص بذوات الأربع، حيث أنا أقرأ عبارتي اللي في الكتاب إلا ما في أحد عنده مثلها، فما أعطيكم صفحة، ما في فائدة صفحة، صفحة يكون لغو. بعدين راجعوا في حتى الأطعمة والأشربة. خب في الأطعمة والأشربة، خب هكذا قال هالتعبير، في محرمات قال الجلال كذا كذا كذا، قال ويحرم، شوف عبارته، عبارة الشهيد الأول خلنا نقرأها، ويحرم موطوء الإنسان. وش علق الشهيد الثاني؟ قال ويحرم من الحيوان ذوات الأربع وغيرها على الأقوى، يعني غير ذوات على الأقوى. إيه؟ وبعد أسطر قال نعم. وخصه بعد أسطر قال وخصه العلامة بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن. هذا مو كلام كلام العلامة. ففي كتاب الأطعمة والأشربة ذهب أن المراد من البهيمة هي مطلق ذوات الأرواح يشمل ذوات الأربع وغيرها على الأقوى، وإنما العلامة هو الذي خصها بماذا؟ بذوات الأربع اقتصارا على القدر المتيقن. أما هنا الشهيد الثاني ذهب في شرحه إلى أن المراد منها ذوات الأربع، وجعل ذوات الأرواح قيلة قول الزجاج، وقال الزجاج كذا، واضح. وقد عرفت الوجه فيما ذكره هنا، فما هو الوجه في التعميم إلى غير ذوات الأربع؟ صفحة كم؟ 120 في نسخة شيخ أحمد مشهورة. شفتوها؟ كتب كتب، وهناك يكتب سيأتي في الحدود، تكتب صفحة كم؟ عقب في أسطر، وسيأتي في باب الحدود، تكتب صفحة هلقد، وسيأتي، أنت حط حاشي لأنك بعد تضيع المطلب، وسيأتي من خلاف أنه خالف في ذلك، حط هنا وهناك، دائما في الكتب العلمية تجلس تفيدك بعدين، وين ذكرها وين بيأتي وشوف المعارضات. خب، فما هو الوجه فيما ذهب إليه في أطعمة وشربة؟ احنا ما نشرب أطعمة وشربة أو رأسنا على الله، ما مبحثنا على أطعمة وشربة. ما ذكره هنا اتضح، ما ذكره أطعمة وشربة ما هو وجهه؟ تأمل فكر. قال هذا البحث الأول. نعم، عندك وجه يعني؟ شنو البهيمة هي وهي؟ خلنا نقرأ عبارة الشهيد الأول، خلنا نقرأ. يقول فمنها إتيان البهيمة وهي ذوات ال... ليش شوف الشهيد الثاني شهيد دخل في البحث اللغوي؟ ليش؟ لأن ما في حقيقة شرعية. وقد ذكر هو نفس الشهيد الثاني في كتاب في المسالك في كتاب الطهارة بأن مقتضى القواعد في مثل هذه في الموارد التي يؤخذ فيها موضوع في لسان الدليل أن نطرق باب، شنو أول شيء؟ نطرق باب الشارع، سيدي روح باب الشارع اطرق بابه، واضح؟ مو بس تطرق باب الدعاء، حتى لطلب العلم تطرق بابه تبحث عن المسائل، خب واضح؟ فتطرق باب الشارع وتسأله أيها الشارع عندك اصطلاح خاص للبهيمة أو لا؟ فإذا تصدى الشارع لبيان اصطلاح البهيمة فنعمل برأي الشارع كما ادعي ذلك في مثل كثير الساهو مثلا، بعضهم يدعي بحثنا فصلا في استدلالي أن كثير الشك ما نعرفه، الشارع تصدى لمراد الكثير بالشك كثير الشك، وهو أن لا يمر عليه ثلاث صلوات إلا ويسهو مرة واحدة، وهي تحديد شرعي كما يدعي بعضهم، وإن ناقشنا ذلك مفصل في الفقه الاستدلالي. خب، فإن الشارع تصدى لبيان الموضوع فبها ونعمة، هو على كيفه حكم رتب على موضوع شرح مراده من الموضوع، انتهينا. إن ما تصدى لبيان الموضوع ماذا نرجع؟ نرجع إلى المتفاهم العرفي. إن ما فهم في عرف نرجع إلى اللغة، واضح؟ فالرجوع إلى اللغة في أي مرتبة؟ أخيرة. هني ما في لا حد تحليل شرعي ولا في متفاهم عرفي، لأنه سيأتي بعد ذلك عند عبارة يقول العرف، العرف يشهد شاهد مو دليل، لأن العرف مو واضح عندنا في هذا، فنرجع إلى اللغة. ورجعنا إلى اللغة متعارضين، لو اللغة متفقين شوي يحصل الاطمئنان بأن المستعمال واحد. أما إذا كان أهل اللغة الذي عليهم المعول يرجعوا إلى الاستعمالات مختلفين، تصير شبهة مفهومية حينئذ، فتصير نبع أقل وأكثر. ولهذا قال وهي ذات الأربع من حيوان البر والبحر أيضا والذكر والأنثى. ما في تفرق بين الذكر والأنثى، لأنه ما أحد خصص من كلمات اللغة البهيمة بالأنثى، مو تتوهم تاء التأنيث يعني أنثى، يعني لا قال هو ويحرم البهيمة، هذه عبارة تشوف وغيرها على الأقوى.
ما يحرم بطول الإنسان أصلا،
موطو الإنسان شنو إنسان يعني؟ موطو إنسان يعني حيوان. سيأتي أنه سيأتي بهذا البحث يعني لو تمت البحث هو سيأتي في الحدود، هذا نفس البحث اللي نبحث عنه سيأتي إن شاء الله أنه لا هو نفس الأحكام بالضبط نفس الشيء، الدليل واحد والموضوع واحد، لكن الشهيد هناك ذاك بحثه من جهة الأكل والشرب، هني سيأتي أيضا الأكل والشرب، الحكم واحد ما رواية واحدة والأحكام واحدة والموضوع واحد، ماكو فرق بينهم. بلي حتى هو الأدلة اللي ذكرها هناك نفس الأدلة اللي ذكرها هني، هو سيأتي في باب الحدود، قرأ العبارة شوية كم سطر، ويسأتي في الحدود تكملة ذلك
كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع
بقية. أي أحكام هذا موضوع واحد، أحكام واحد موضوع رتبت عليه أحكام، هناك ذكر ما له علاقة بالأطعمة، ما له علاقة بأنه يغرم الثمن، ما علاقة أنه يحد التعزير كم، مو شغلته هناك هالسوالف، شغلته أنه يحرم لحمها لو ما يحرم، الصوف حرام لو ما حرام، اللبن حرام لو ما حرام، ما له علاقة بمسألة الحدود، هنا بحث جميع الأحكام، واضح؟ ولا الأدلة واحدة والموضوع، شوف الرواية التي قرأها في الرجل يطأ البهيمة، إيه هو ذكر الرواية أيضا. بهيمة كل بهيمة بهيمة كل بحث البهيمة. لا ما ما يصح الآن سيأتي بعدين إن شاء الله. كلها أحكامها. بلي 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 الروايات كلها ما في لا ما في عندنا كذي في الأدلة، هي احتمالات ثبوتية كلها من في بالأدلة الأدلة سيأتي 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 بعدين يا الله. يقول إتيان البهيمة وهي ذات الأربعين من حيوان البر والبحر، وقال الزجاج هي ذات الروح التي لا تميز، سميت يعني بذلك يعني سميت البهيمة بذلك لذلك لأنها لا تميز، فلعدم التمييز سميت بهيمة. خب وعلى الأول يعني على الأول شان الأول يعني إنه ذات الأربع، فالحكم مختص بها بالبهيمة ذات الأربع، فلا يتعلق الحكم بالطير والسمك ونحوهما من غير ذوات الأربع، وإن حرم الفعل وطء الطير وطء السمك حرام أم حرام؟ حرام فعل محرم، لكنه ماذا؟ لكنه الأحكام المترتبة لا تترتب، لأن الموضوع قد أخذ في عنوان البهيمة، الأحكام ستأتينا ما ترتب على ذلك، لكنه فعل محرم. ليش فعل حرام؟ بلي ما يحرم. ما يحرم. ليش حرام الفعل؟ كل وقت حرام؟ من قال أقول أشو من قال إنه مش شرعي؟ من قال إنه الرواية وطء البهيمة أخو من قال وطء الطير حرام؟ وش الدليل على حرمة وطء الطير؟ ها لحظة واحد يك نفر يك نفر خو الأمة وطاب المعقد ها الزوجة الميتة ماتت يجوز وطئها؟ يجوز دين نضر لها ويغسلها وكل شيء، طالع شعرها يمس شعرها يمس وجهها غاية لا يجوز الواط لأن هاتك عنوان الهاتك، بس هي أكو يجوز لها كل شيء يسوي يغسلها يشوف عورتها يجوز ما يجوز يشوف عورتها وكل شيء يغسلها ويشوف شعرها. وسيدنا مسك رافع إليه من الزمان أحسن هذه آية. هذه آية تمسك هذه الآية تمسك بعمومها لإثبات أن كل استمتاع بغير الزوجة وملك اليمين هو حرام شرعا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هي قاعدة كلية أن الاستمتاع الجنسي حتى بالحجارة بالتصور بناء على بعض النظريات. بعض الفقهاء يقول لو انت قاعد تتصور بس قاعد تتصور وصندق قوة شهوية حط الفقهاء انه بحرام ما يجوز، فضلا عن انه ماذا بل منه مناك بعد واضح. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون الفعل ماذا؟ محرما. فوطء الطير ووطء الكذا استمتاعات جنسية حرام بالحجار، الحجار حرام بالنظر حرام، فضلا عن ماذا؟ عن جيب لك بعد ادوات وكذا. خو وعلى الثاني أي الثاني يدخل، بل على قول الزجاج يدخل، يعني شو يدخل؟ يعني يدخل الطير والسمك ونحوهم في الأحكام. والأصل وش الأصل؟ عطنا سيدنا الشهيد الأصل. والأصل يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة. وش معنى الأصل؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات المفهومية في موضوع الدليل. أيتك في الامتحان ما معنى الأصل؟ أعطيك هالعبارة أقول لك ما معنى الأصل في كلام الشهيد؟ تكتب لي شنو؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية. بسألك سؤال ثاني، ليش مقتضى الأصل ذلك؟ تقول لي تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل وهو لا يجوز. واضح؟ متى تصل النوبة إلى الأصل؟ إذا ما كان عندنا تحديد لا شرعي ولا عرفي، واللغة متعارضين. احفظها، هاي آية، آية عندهم، آية آية عند الأصوليين، احفظها. يجيك سيدنا هذا، ها وش يقول؟ يجي لما يجي إذا أقول
يجي،
إذا أقول يجي، إذا أقول مسمار في اللوح يجي، يعني واضح. بلية. وعندنا احنا بحث آيات الأصول، آيات أصوليين، هاي آيات من آيات الأصوليين، حطها في الآيات الأصوليين. قال والأصل يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة. شو عبارة دقيقة؟ قال والعرف يشهد له. شو حتى العبارة هذه تكتب بماء الذهب، شو كان سهلة، العرف يشهد له. الشهيد الثاني ذكر في كتاب المسالك، مو في هالمطلع، في مطالب أخرى، بأنه لا تصل النوبة إلى بحث اللغة إذا تحدد المفهوم العرفي. فعندنا تراتبية ثلاث، عندنا الرجوع إلى وين؟ الرجوع إلى التحديد الشرعي، ثم الرجوع إلى المتفاهم العرفي، ثم الرجوع إلى كلام أهل اللغة. فالرجوع إلى كلام اللغة إنما نذهب إليه إذا انسد تحديد المتفاهم العرفي، إذ أن المتفاهم قد يكون شيء على خلاف ما عند اللغة، فالمدر على من؟ على عرف المخاطب، لا على ما عند اللغويين. هنا في المقام الشهير أول ما طرق، طرق باب وين؟ سين، انتقل إلى وين؟ إلى اللغة. هذا معنى أنه لا يوجد تحديد عرفي. فلو وجد تحديد عرفي والعرف يحدد أحدهما، لم تصل النوبة إلى الرجوع إلى أهل اللغة والتعارض، ونرجع إلى الأصل العملي. فكيف يقول بعد ذلك والعرف يشهد له؟ إذ قد يستشكل مستشكل بأنه مع فرض وجود العرف لا معنى للدخول إلى البحث اللغوي. فلا وجه لما ذكرته أيها الشهيد الثاني إذا كان العرف يشهد لكلام الزجاج، فالدليل على كلام الزجاج هو أصل. فإذا كان العرف يشهد إلى شنو؟ يعني يشهد إلى ذوات الأربع له القدر المتيقن، لأنه قال والعرف يشهد له، يعني الأصل القدر المتيقن. إذا كان العرف يشهد إلى ماذا؟ إلى القدر المتيقن، فلا معنى للرجوع إلى الأصل العملي. واضح الإشكال؟ لكن الجواب موجود في نفس عبارة الشهيد، قال والعرف يشهد، ما قال دليل. هذه عبارة دقيقة عند الأعلام، الأعلام يفرقون في التعبير بين عنوان أن ودليله العرف والشاهد عليه العرف. إذا قالوا والدليل عليه العرف يجعلون العرف كدليل في المسألة، أما لو قال ويؤيده العرف أو ويشهد له العرف فإنه تنزل عن مقام الدليلية إلى مقام الشاهد والمؤيدية. وهذا يعني بأن العرف لا يصلح أن يكون دليلا في المسألة. ولهذا نشوف عبارات له ويشهد له رواية كذا أو يؤيده رواية كذا. ليش قال ويشهد ويؤيد؟ يريد يقول لك هذا مو دليل، هي فقط شاهد. ودليلنا في المسألة هو مقتضى الأصل العملي عند دور الآن بين الأقل والأكثر. إذن مقتضى الدليل في المقام هو الرجوع للأصل العملي، غايته أن العرف يؤيد ويشهد، وإنما جعلناه شاهد لأنه لا نحرز وجود متفاهم عرفي لأحدهما. فهذه قرينة، فقط قرينة تقوي المطلب، وإلا ليست هي بوحدها دليل. وضع المطلب. ولهذا قال والعرف يشهد لذلك، لو قال والعرف يدل على ذلك سجل إشكال، ما تصل النوبة إلى البحث اللغوي إذا عندك عرف. واضح؟ هذه عبارة دقيقة، وهي متعمدين ترى عباراتهم دقيقة الأعلام، هي الشهيد الثاني والشهيد الأول، وبوسهم صاحب الجوه عباراتهم موزونة حاطينها في ميزان، مو هي مو يحكوا على كيفهم كذي يحسجون عبارات يتارتي عبرونية وأيه تارتني يشهد كذا، لا كل عبارة مدروسة واضح وراها مسطرة، يعني هذه مسطرة واضح فيها ميزان. ولهذا قال والعرف يشهد له. خب هذا المطلب الذي يتعلق بتحديد موضوع البحث. المطلب الثاني بعد الفراغ عن تحديد ما هو المراد من البهيمة، فإنه يقع البحث في أنه لو وطئت البهيمة فما هي الأحكام المترتبة على ذلك. والبحث في هذا المطلب في مقامين، دقق بحث شوي دقيق في تداخل في هذا الكلمات. فتارة نتكلم عن الحكم المترتب على الواطئ ونبحث المسألة من حيثية الواطئ، فيقال ما هي شروط الواطئ وما هي الأحكام المترتبة على الواطئ. والبحث في المقام الثاني في البهيمة الموطوءة ما هي أحكامها. وقد حصل الخلط في الكلمات بين المقامين كما سيتضح في عرض البحث. إذن عندنا مقامين في البحث، البحث الأول ما هي ماذا ما هو ماذا ما هي الأحكام المترتبة على ماذا على الواطئ وما هي شروط الواطئ، ثم بعد ذلك نذكر البهيمة. المقام الأول، في هذا المقام الأول نتكلم في نقاط كلها موجودة في الكتاب، مو من عندي يعني، مو من كيس المبارك، كيسي ليس مبارك واضح، موجودة في كيس الشهيد الثاني هو المبارك. المطلب الأول ما هو المراد من الواطئ، فهل الواطئ هو الواطئ في القبل وفي المرأة في البهيمة أو الواط بلي في الدبر، وهل الواط يقتضي الإيلاج تمام الحشفة أو بعض الحشفة أو تفصيلات ذلك بلي وهذا المطلب لم يسلط الشهيد الثاني ولا الشهيد الأول ولا أكثر الإعلام الأضواء عليه في هذا البحث. إذ لو سبرت وقرأت الكتب في هذا المسألة ما تشوف يعني هذا البحث ما تعرض له بالتفصيل، وإنما لم يتعرض له الأعلام اتكالا على ما ذكروه في أبحاث النكاح وأبحاث غسل الجنابة وما شاكل ذلك، حيث أن الوارد في لسان الدليل عنوان وطأ البهيمة، فكل ما ذكر في عنوان الوط في وين كما قال السيد في الجنابة من وطأ امرأتان فكل الأبحاث التي ذكرت هناك تذكر هنا. فهنا يقال وقع النزاع بينهم تحقيق في كتاب شنو كتاب غسل الجنابة أو مسألة النكاح بحثنا الذكر سابقا بلي السؤال بعد فصلنا أكثر. خب فقلنا الوطأ فيه اختلافات من جهات، الجهة الأولى أن الواط هل هو يشمل الدبر أو مخصوص بالقبول، وقد ذكرنا هذا المطلب في عبارات الشهيد الثاني بتذكر في كتاب الزينة في أول بحث الحلول في الزينة ذكرون مطلب بحثنا مفصلا. نعم فهنا في اختلاف، فإن قلنا أن المراد من الواط ما يشمل الواط في الدبر، فهنا أيضا من وطأ دبر البهيمة يأتي عليه الأحكام المترتبة. وإن خصصنا بالقبول قد نشكك في أنه من وطأ قبول بهيمة كقبل الناقة، لأنه البهيمة قد تكون ذكر قد تكون أنثى واضح، فلو وطأ مثلا ماذا قبول ناقة أو ما شاكل ذلك هل تترتب على أو بعض الطيور بناء التعميم أو كذا هل يترتب عليه الأحكام المترتبة أو لا، فالخلاف هو الخلاف. ولكن هنا سؤال لكم، هل يمكن تخصيص الوطن بالقبول فقط وعدم شموله للدبور أو لا؟ يعني هناك في المرأة يمكن لقاء البحث، لأن المرأة عندها عادة قبول ودبور. أما هني في البحث من وطأ البهيمة، هل يمكن تخصيص عنوان الوط بماذا؟ بالقبول، أو هذا شنو، أو هذا لا يصح؟ حتى لو بنينا هناك على أن المراد من الوط هو انصراف إلى الوطء في القبول، لا يأتي هنا. واضح السؤال؟ روشان شود؟ هذا متوقف على تروحوا تراجعون تحققون أنتم تراجعون ما هي الأدلة التي ذكرت على أن المراد من الوط هناك الوط في وين؟ في القبول لا في الدبور. هل تلك الأدلة التي ذكرت هنا تأتي هنا، والنكات التي ذكرت تأتي هنا أو لا تأتي هنا؟ الظاهر أن كثير من النكات التي ذكرت هناك لا تأتي هنا. فلاحظ من بي إنه يعني بعد نخرج واجد له صحيح تتعب ما نخلص بعد ما فحث ما ذكر أصلا ما تعرض إلى هذا الحيثية. إيه ما نقدر نقول شيء لأن النكات اللي ذكرها هناك بعضها فيها إشكال ما تأتي هنا، ما نقدر ننسب إليه شيء، هو ساكت مسكين. خب هذا النقطة الأولى في الوط. النقطة الثانية في شوف المصداقية. خب لا يصح هذه، شوفها مصداقية. الوط شو أول أمر، وش عن الوط؟ المسألة الثانية أن الوط هنا هل المراد من مطلق دخول الحشفة أو لابد أن تغيب مقدار الحشفة؟ هنا نقول بأن الوط بحسب المفهوم العرفي يشمل مطلق إدخال ولو جزء من الحشفة، وإنما قيد الوطء في غسل الجنابة وكذا لوجود أدلة خاصة، لا أنه مأخوذ في قوام الوط ومفهوم الوط أن يكون الوط لابد في مفهومه وقوامه أن يكون مقدار الحشفة. لا، تلك الأدلة التي قيدت الوط بمقدار الحشفة إنما وردت أدلة خاصة، وليست النكتة أن عنوان الوط متقوم بذلك، وحينئذ في مقامنا لا توجد تلك الأدلة الخاصة فيعمم الحكم إلى مطلق الوط، لأنه بس ذاك الموجود في اللواط، الموجود في اللواط عنوان من أوقب، مأخوذ في الإسلام وأوقب، وهناك بحثنا أنه أوقب يصدق ولو في بعض الحشفة. هنا موجود وطأ مو أوقب، ما في إذا أوقب البهيمة، إذا وطأ البهيمة فهنا نسأل وش عن وطأ؟ إذا ما أخوذ مقدار الحشفة حقيقة الواط، نقول حينئذ مفهوم الواط نفسه أصلا في حقيقة شنو؟ متقوم بإدخال مقدار الحشفة، فحينئذ لا يمكن التعميم إلى ماذا؟ إلى ما هو أقل من مقدار الحشفة. لكن الصحيح كما ذكروا هنا أن الوط بعنوان العام يشمل مطلق الوط، أدخل بعض الحشفة أو أدخل تمام الحشفة، غايته بأن هناك نخصص بمقدار الحشفة لوجود بعض الأدلة الخاصة، وهذه الأدلة مفقودة في المقام. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الحكم، هذه نقطة مهمة أشار إليها الشهيد، الحكم في هذه المسألة مترتب على وطء ما؟ هل وطء مطلق الإنسان أو وطء البالغ العاقل؟ إياي؟ فهل الأحكام مترتبة على وطء مطلق الإنسان أو على البالغ العاقل؟ هنا قد يوجد تعارض بدوي بين عبارة الشهيد الأول والشهيد الثاني في هذا الكتاب، في كتاب الأطعمة والأشربة، حيث أنه في كتاب الأطعمة والأشربة قال موطوء الإنسان، فجعل الواطء هو من؟ الإنسان، فيشمل بعنوان الإنسان البالغ والصغير، العاقل والمجنون، المختار والمكره. إذ هذا يقال هذه البهيمة التي وطأها الصغير يقال موطوءة إنسان، المجنون موطوءة إنسان. أما هنا قال إذا وطأ البالغ العاقل، إذا وطأ البالغ العاقل عزر، عشان يرفع إشكال السيد، عزر وأغرم ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها ووجب ذبحها وإحراقها. اندفع الجواب ايش قال لو اندفع سيد ها. خب الآن سيد جواب ايش كان جوابته بسرعة كمان تدرون. خب فماذا فهناك فرق في التعبيرين، فهل يوجد اختلاف في مبنى الشهيد؟ هذا سؤال لكم إلى يوم السبت. هذا الحكم للأحكام مترتبة على وطئ الإنسان أو وطئ البالغ العاقل. دقتكم تأمل في العبارتين، قارن وجيب لي جواب يوم السبت، جواب صناعي أريد واضح. هل في تعارض أو ماكو تعارض؟ إذا ماكو تعارض ما هو حل هذا التعارض؟ هذا تمام الكلام في هذا اليوم، ما خلصنا من شيء. يأتي تتمة البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.